إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله عز وجل للناس أجمعين. ثم أما بعد، نحب في هذه العجالة على أن ننوه على برنامجنا القادم بإذن الرحيم الرحمن في هذه القناة الطيبة المطيبة، فنبشر جميع المشاهدين بأن لنا إن شاء الله بإذن الرحمن برنامج عندك ثابت على هذه القناة، وسوف نعرج فيه على المسائل الفقهية التي تخص العامة والخاصة. لن نقتصر يعني المسائل الأبحاث أو المسائل التي ستناولها في هذه الحلقات على مسائل طبعا يعني عفى عنها الزمان، لا، سنتكلم عن مسائل تخص هذه الفترة الحرجة التي تعيشها الأمة المصرية الآن. فكان بإذن الرحيم الرحمن سوف نسمي هذا البرنامج باسم رسائل من فقه الواقع. رسائل من فقه الواقع، طبعا الأمة الآن تشتكي والشباب يتكلمون، أين المشايخ؟ أين هؤلاء؟ أين كلامه؟ حتى أن البعض الآن يزعم أن إيقاع الحياة الآن أصبح أكثر من إيقاع أهل العلم، الأحداث الآن أصبحت متسارعة والفتوى متأخرة، ولا شك أن ما حدث في الثورة الأخيرة هو خير دليل على ذلك. فكان من أجل هذه المسألة هذا البرنامج. بإذن الرحمن سوف نتعرض إلى مسائل تهم العامة والخاصة كما قلنا. ليست يعني هذه المسائل يعني تخص أهل العلم فقط، لا، حتى العامة، ولكن بشكل جديد وبأسلوب جديد وبتأصيل جديد. سميتها كما ذكرت آنفا رسائل من فقه الواقع. والرسالة كما هي شيء معلوم، هو الإنسان يبعث من رسالة إلى إخوانه، ولذلك العلماء عدوا الرسالة تعتبر بها أحكام شرعية كثيرة، فمثلا يعني تعتبر فيها أحكام السلام، إذا الإنسان سلم في الرسالة يجب على الآخر أن يرد، وكذلك تعتبر أيضا من باب الأحكام في البيوع، يعني الرسالة تقوم مقام اللي هو المجلس، لأن أي عقد يتم في الشريعة الإسلامية فلا بد أن يكون هناك مجلس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني دليل على أصل المجلس. والمجلس قد يكون مجلس حقيقي، يعني مثلا أنا أبيع لرجل الآن يجلس معي، أو مجلس حكمي، مجلس حكمي اللي هو بمعنى عن طريق الرسالة، عن طريق الفاكس أو التليفون، هذه تسمى مجلس، ولكن مجلس للبيع ولكن مجلس حكمي. المهم خلاصة الكلام أننا نقول أن كلمة الرسائل لها اعتبار عند أهل العلم، وذكروها وصنفوها، ولها أحكام خاصة وقد تؤثر في الحكم الشرعي، ولذلك أهل العلم يقولون يعني ما يجوز البيع بدون شيء ما يسمى به اللي هو مجلس العقد، مجلس العقد سواء كان حكمي أو حقيقي. ما ينفعش مثلا إنسان يقول أنا بعت كذا لفلان، بعد ذلك يبلغه يقول قبلت، هو أنا لا أرسلت ولا كتبت ولا اتصلت، فحينئذ هذا لا يعتد به. فاسم البرنامج رسائل من فقه الواقع. وكلمة من فقه، طبعا الفقه اختلف أهل العلم في كلمة الفقه، هل هي يعني هل كلمة الفقه تعني أو تعني الفهم الدقيق أو مطلق الفهم؟ هذه مسألة خلافية معروفة في باب أصول الفقه، ولكن نحن نتكلم عن رسائل من الفقه، أي فقه الواقع، أي فقه هذا الزمان، أي ما يحدث وما يجول وما يصل حولك يا ابن آدم. فسوف بإذن الرحمن نتكلم عن مسائل هامة تهم المسلم في كل حياته، ليس في بيعه وشرائه فقط، بل في حياته السياسية وحياته الاقتصادية وحياته الاعتقادية وحياته أيضا الحكمية. فلذلك سوف نتكلم بإذن الرحمن عن سلاسل معينة عن الحدود الشرعية. الآن الكل يتكلم ويصور الأحكام الشرعية ولا سيما باب الحدود كأنه فزاع. السلفين فعلوا، السلفين قطعوا أذن، قطعوا رجل، قطعوا إيد في الحدود، في القصاص، في كذا، هذا كلام ما ينبغي. كمان شوية إنسان لو قص إظفاره يقول لا، ده السلفين قصوا إظفار شخص، يعني هذا يا إخوان يجب أن نقنن الأحكام الشرعية، ونحن نؤمن بمسألة تقنين الأحكام الشرعية، هذه ما في خلاف فيها، نقول بجواز تقنين الأحكام الشرعية بدون إلزام، كما نبه على ذلك جماعة من أهل العلم من المعاصرين، الإلزام لا يجوز في باب الأحكام الشرعية، لأن الفقه يختلف والأفهام تختلف والترجيحات تختلف، ولا يجوز للمفتي أن يفتي إلا بما يدين لله عز وجل به، وهذه مسألة قد بينها وشرحها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حتى أنه ذكر أنه لا يجوز إلزام أهل العلم، يعني إلزام المفتي، إلزام طالب العلم أن يفتي بناء على مذهب معين، ما يجوز. تذهب إلى شيخ مثلا تقول له أعطيني الفتوى هذه بناء على مذهب الشافعي أو مذهب أحمد، لا يجوز، لأن المفتي يفتي بما يدل الله عز وجل به أنه هو الحق، لأنه سوف يسأل عن هذا القول. ولا يجوز الإنسان أن يفتي العامة إلا بما يدين لله عز وجل أنه هو الحق وأنه هو الصواب، وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل عن هذا القول. ولذلك الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فلذلك يجب على كل إنسان، وهذا هو المنهج في هذا البحث إن شاء الله أو في هذه الحلقات، سوف نفتي الناس بما ندين لله عز وجل بأنه الصواب، بدون مواربة، بدون مسألة اللي هو السياسة والكياسة مع الناس. لا، الناس الآن تحب المكاشفة، تحب المصارحة، ما في وقت اللي هو عملية الكلام المايع أو الكلام اللي يحتمل عدة تأويلات يسموه العلماء المجاز اللي هو يحتمل ويحتمل. لا، سوف نتكلم بالكلام الحقائق كما يقولون أهل العلم. فالحقيقة لا تحمل إلا معنى واحد فقط، فهذا سوف يكون الكلام إن شاء الله في هذه الحلقات. سوف نصنع حلقات كما قلنا عن الحدود وأحكامها في الفقه الإسلامي. سوف نتكلم عن محاسن الحدود وكيف يعني أن نجد الناس الآن يعني يلقون عليها التهمة جزافا. ثم نتكلم بعد ذلك عن الشبهات والردود. ثم نتكلم بعد ذلك ونعرج على أحكام الحدود، حكم كيف يكون وكيف يتصور وكيف يفعل وكيف يقام. هذه أسئلة كثيرة، الناس تسمع عن الزنا ولكن كيف يقام الحد ما أحد يدري. الناس تسمع عن مثلا السرقة وغير ذلك، ولماذا مثلا الله عز وجل أوجب في السرقة قطع اليد ولم يوجب في الزنا؟ يبقى أقول لك كما يقول البعض قطع العضو الذي تم به الزنا أو هو آلة الزنا، لماذا لم يقطع في حين في السرقة تقطع اليد أو تقطع آلة السرقة نفسها؟ هذه الأشياء وهذه التساؤلات يجب علينا أن نبينها للناس ونبين رحمة الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يذكر باب الحدود يقول: الحدود هي رحمة من الله عز وجل ومن باب الإحسان بالعباد، وليس مقصود الله عز وجل بالحدود النكاية والعذاب لبني آدم، لا والله، هي رحمة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرة يثني خيرا على من يعني على من جاء إليه، حتى أن ماعز بن مالك وغيره والغامدية يتأتي إلى النبي، وهو يأتي أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله طهرني، الحدود طهرة. يبقى أقول لك الحدود ليست يبقى أقول لك كما يصفون. يبقى أقول لك الحدود، وسوف نتكلم عن مسألة التوبة وتأثيرها في الحج، هل تسقط أم لا تسقط الحدود، ومتى تسقط ومتى لا تسقط، ومتى ترجع الحدود. وقاعدة جميلة جدا عند أهل العلم تقول مثلا أن الحدود يجوز تأجيلها لمصلحة المحدود ولمصلحة الإسلام ولمصلحة من له تعلق المحدود. يعني الحدود يا جماعة مش فزاعة، مش يلا هات الرجل يلا قص سرقته، لا، ده رحمة بالناس. سوف نرى بإذن الرحمن، وبعد هذا العرض لكلامنا في مسألة الحدود سوف نعرج على سلسلة أخرى، سلسلة تسمى المشاركة البرلمانية في ضوء الشريعة الإسلامية. الآن الكل يتساءل: ما موقف مثلا السلفية، ما موقف الإخوة، ما موقف المشايخ من الدخول في البرلمانات؟ هل فعلا نشارك ونعطي الأصوات؟ هل لماذا تغيرت الفتوى؟ لماذا تغير؟ قديما كان السلفية لهم رأي لا يجوز الدخول في البرلمانات، لا يجوز التصويت، والفتوى معروفة ومنشورة ومشهورة لا تحتاج إلى مواربة. فما بال الآن الشخص نفسه الذي كان يقول أمس بالحرمة الآن يقول بالوجوب ربما؟ لماذا هذا التغير؟ لماذا كان هذا؟ ما سنتحدث عنه، ولماذا هذه الأحكام؟ وهل فعلا يعني الإخوة الآن اللي هم أصحاب المنهج السلفي هم بحاجة إلى أن يقفوا خلف تيار آخر؟ وما الحكم في ذلك؟ وإذا هذا الطيار الذي وقف معه الإسلاميون يعني الطيار إذا تسبب في مخالفات شرعية فكيف يكون حينئذ؟ أليس هو مساءل؟ أليس هو الذي أوصل بهذا الفصيل أو هذه الفئة إلى سدة الحكم؟ أليس يساءل بين يدي الله عز وجل عن هذه الأشياء؟ بلى والله سوف يساءل. ولذلك سوف نتناقش في هذه المسائل كلها عن حكم المشاركة في البرلمانات، كيف يشارك السلفي؟ هل يشارك فقط بصوته أم يشارك بفعله؟ كما أنه شارك الآن بقوله فلماذا لا يشارك بفعله؟ وسنعرج إن شاء الله على دعوة بعض أهل العلم الأفاضل: لا نقف، السلفية ليس مؤهل الآن. هذا الكلام كله سوف نعرضه على بساط البحث العلمي من باب الرؤية الشرعية ومدعم بالأحكام ومدعم بالأدلة، حتى نخلص في نهاية المجلس إلى قول نتفق عليه جميعا، وهو القول الذي حينئذ سوف يتفق مع النص ويتفق مع العقل، لأنه لا خلاف بين الشريعة الإسلامية، فالشريعة لا تخالف العقل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حينما تكلم في كلام بعض أهل العلم تقسيم الأحكام إلى شريعة وسياسة قال: هذا تقسيم فاسد، السياسة ليست يعني ليست ندا للشريعة، السياسة في الأصل إذا كانت عادلة فهي من أقسام الشريعة، فهي من أقسام الشريعة، أي من قسم من أقسام الشريعة. فحينئذ لأن الشريعة يجب علينا أن نؤمن بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شافية كافية، فحينئذ أما كون الآن نقول لا الأمور السياسية كذا والأمور كذا، البعض يقول لا إحنا علينا الدعوة والباقي ما عليه، هذه أمور يا إخوان لا، يجب الآن الأمور تغيرت والأزمنة تبدلت. ف فيجب علينا أن تتبدل الفتوى. ما في إشكال الفتوى تختلف، ما في إشكال، لأن طبعا الأحكام عندنا أحكام مقسمة على قسمين، أحكام متغيرة وأحكام ثابتة. الأحكام الثابتة لا دخل لنا فيها، ولذلك أهل العلم يسمى الحج بالحج، لأنه لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان، لأن عقوبة مقدرة من الله عز وجل. ففي أحكام شرعية ما في أحد يستطيع الظهر يقول ثلاث ركعات، لا، هذه أشياء ورد الشرع بها فحينئذ نلتزم بها، ولكن في أشياء أخرى يعني مختلفة فحينئذ سوف نتكلم عليها في بابها إن شاء الله. ونعد الإخوة إن شاء الله أننا سوف نسلك مسلك الاحتياط والحذر، وأيضا مسلك الذي يرضاه الله عز وجل عنا، وهو مسلك أهل العلم القدامى، ولن نتكلم في مسألة إلا بدليل، كما قال الإمام أحمد في وصيته لابنه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ونسأل الله عز وجل، وبإذن الرحمن البرنامج سيكون كل يوم اثنين من الساعة 10 إلى الساعة 11 ليلا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.